بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 53 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال نتكلم في تركيب الصلاة بشكل عرض كامل للأفعال بغض النظر عن حكم كل فعل. الآن يعلمنا كيف تكون تركيبة الصلاة. وصلنا أخواننا إلى تكبيرة الركوع. نعم.
ثم كبر كل مصل راكعا.
إذا ليس فقط الإمام يكبر، الجميع. هناك أذكار أحيانا يختص بها الإمام، نعم، مثل التعوذ والبسملة، وهناك أذكار يشترك فيها الإمام مع المأموم. التكبير من الأشياء المشتركة بين الإمام وبين المأموم.
نعم. فيبتدئ بالتكبير مع ابتداء الانحناء ويختمه بختمه ليشرع في التسبيح، فلا تخلو حالة من حالات الصلاة عن ذكر، مطمئنا مسويا رأسه بعجزه، آخذا ركبتيه بيديه، ويكون الرجل مفرجا أصابعه، ناصبا ساقيه، وإحناؤهما شبه القوس مكروه، شبه القوس مكروه.
إذا إخوان، أول ملاحظة أن التكبير يبدأ من حالة القيام ويختم في حالة الركوع لتكون حركة الصلاة كلها فيها ذكر. يبدأ الله أكبر. طب هنا أخوانا تأتي مشكلة، أن كثير من المصلين بمجرد ما سمع التكبير ينحط إلى الركوع بسرعة أكثر من الإمام. فماذا يحصل أخوانا هنا؟ مسابقة للإمام مشان نطبق سنة وقعنا بمكروه. إيه نعم. هلا، حل هذه المشكلة ما هو؟ أن المقتدي ينبغي أن يقتدي بحركة الإمام، لأن حركته وذكره متوازيان. فلذلك لما يبدأ التكبير بينزل إلى الركوع بسرعة تساوي سرعة الإمام حتى لا يسبقه في الصلاة. نعم.
وإحناؤهما شبه القوس مكروه عند أهل العلم.
إذا الآن إخوان، عندما يركع الرجل يشد ساقيه ويديه المرفقين ويسوي ظهره. هذه طريقة أخواننا ربما بعض الناس يعني يخل بها، تلاقي مثلا الرجلين مرخيين يعني في شيء من الانحناء، واليدين في شيء من الانحناء، والظهر في انحناء. لا، هذا الانحناء أخواننا مكروه، هذا الانحناء أخواننا مكروه، وينبغي أن يعتاد الإنسان الاستقامة في الساقين وفي اليدين وفي الظهر.
نعم. ما يقول سمع الله لمن حمده إلا يعتدل.
لا، هذا غلط.
فالمسبوق يفكر أنه يعني
إيه. نعم. هذا غلط أخوانا. المفروض أنه يبدأ بالسين وهو في الركوع، يختم الهاء تبع حمده وهو قائم.
وقيدنا بالرجل لأن المرأة لا تفرج أصابعها كما تقدم
على الركبتين. إيه نعم.
وسبح فيه، أي الركوع، كل مصل فيقول سبحان ربي العظيم مرات ثلاثة،
مع التأكيد على حرف الظاء اللثوي.
وذلك العدد أدناه، أي أدنى كمال الجمع، أدنى كمال الجمع المسنون كما قدمناه. ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجماع الأئمة الأربعة، لقوله عليه الصلاة والسلام نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، رواه مسلم. ثم رفع رأسه واطمأن.
لذلك إخوانا، من الأخطاء التي يقع بها البعض أنه يتم القراءة وهو راكع. المفروض أن يختم القراءة وهو قائم، ما بينزل الركوع إلا وهو قد أنهى القراءة وبدأ ذكر التكبير وهو قائم. نعم.
واطمأن قائما قائلا سمع الله لمن حمده، أي قبل الله حمد من حمده. قال في الدراية: السماع يذكر ويراد به القبول مجازا، كما يقال سمع الأمير كلام فلان إذا قبيله.
ليس المراد سماع الأذنين، وإنما المراد سماع القبول. اللهم اسمع دعاءنا، يا سميع الدعاء، يعني يا من تقبل الدعاء. فالمراد هنا من السماع أن لازمه.
ويقال ما سمع كلامه، أي رده ولم يقبله، وإن سمعه حقيقة. وفي الحديث: أعوذ بك من دعاء لا يسمع،
أي لا يستجاب، يعني
أي لا يستجاب. وفي الفوائد الحميدية: الهاء في حمده،
في حمده،
الهاء في حمده، الهاء في حمده للسكتة والاستراحة،
وليس لهاء الضمير. سمع الله لمن حمده، هي الهاء مهاء ضمير، وإنما هي هاء السكت. أي نعم.
لا للكناية،
أي مو للضمير. أي نعم، من الهاء قد تكون كناية عن ضمير تعرب مفعول به هنا، وقد تكون للسكت. إذا كانت السكت تكون حرف لا محله من الإعراب.
كذا نقل عن الثقات. وفي المستصفى: واللام لعود المنفعة، والهاء للكناية لا للاستراحة.
يعني الأصل سمع الله من حمده، ما بده لام، لكن هنا أخوان يعني في الإعراب قالوا هذه لتقوية الفعل المتعدي، فعل متعدي يصل إلى مفعوله ما بده لام. نعم، سماها هنا إيش؟ عود المنفعة. هذا معنى يعني جميل يليق بهذا المقام، أما إعرابها هي لام التقوية. هيش
كقوله تعالى: واشكروا.
هلا يعني قالوا الكناية الكلمة من حيث الآن اللفظ والنطق نفس المعنى، أما الإشكال الوصل، يعني كيف نصلها؟ هل نصلها سمع الله لمن حمده أم حمده بالسكون؟ إذا قلنا هاء السكت فبالسكون، ولولا هاء السكت كان نقول إيش؟ سمع الله لمن حمد، نأتي بالدال ساكنة. حتى نأتي بالدال مفتوحة أتينا بالهاء السكت. ليه؟ إن العرب لا تقف على متحرك، طب هذا ساكن، طيب كيف نحافظ على فتحة الدال ونقف؟ قال نأتي بهاء السكت ليكون الوقوف على الساكن.
كقوله تعالى،
أما الآن القول الثاني إنه هي كناية، ما هيك؟ هي ضمير، وبالتالي حمد فعل ماض والهاء مفعول به، إن راجع على الله عز وجل. سمع الله حمد عبده إذا حمد الله عز وجل. لا، ما في إشكال سكرين. هو الكناية هو الضمير، الكناية هو الضمير. يعني الآن عندما يقول أن الكوفيين يسموا الكناية ضمير، نعم ضمير، نحن نقول ضمير منفصل متصل، لا أنا بقول كناية اللي بقوله هني.
كقوله تعالى: واشكروا له،
أي واشكروه، هي اللام إيش؟ لام التقوية اللي سماها هون عود المنفعة.
ربنا لك الحمد، فيجمع بين التسميع والتحميد.
هذا مين؟ الإمام. الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع وبين التحميد. نعم.
لو كان إماما. هذا قولهما، وهو رواية عن الإمام.
أما أبو حنيفة قال لا، هذه قسمة توزيع. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، المأموم يقول ربنا ولك الحمد.
والظاهر عنه أن الإمام يكتفي بالتسميع، وعليه مشى صاحب الكنز بقوله: واكتفى الإمام بالتسميع، والمؤتم والمنفرد بالتحميد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. يسمع الله لكم، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي والطحاوي، لأن ظاهر الحديث يقتضي القسمة وأنها تنافي الشركة. ووجه قولهما وهو رواية عن الإمام، واختارها في الحاوي القدسي. وفي الدراية عن الظهيرية كان الفضلي والطحاوي
الفضلي
كان الفضلي والطحاوي وجماعة من المتأخرين يميلون إلى قولهما، وهو قول أهل المدينة،
يعني أن يجمع الإمام بين التسميع والتحميد،
فاختاروا قولهما الموافق لتلك الرواية عن الإمام فاتبعناها. وقلنا إن الإمام يجمع بينهما لقول أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة يكبر ويرفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد لمن حمده، هو مشكلها بالضم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد. الحديث. وقوله: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قال: سمع الله لمن حمده، قال: اللهم ربنا لك الحمد. وقول عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، رواه الطحاوي. ولأنه داع إلى الحمد فلا يتأخر عنه بنفسه، تحرزا عن دخوله تحت قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم.
هذه كلها أدلة الصاحبين، وهو قول المختار، يعني لو إمام قال للناس: سمع الله لمن حمده، هو ما حمد، كأنه دعاهم إلى الخير وما فعله. نعم.
وقوله تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون. وليس في حقيقة الحديث قسمة ونفي شركة، بل غايته أنه أمر المقتدي بالتحميد، أنه أمر المقتدي بالتحميد عند تسميع الإمام، وسكت عن الإمام. ولهذا
شو قال؟ إذا قال إمام سمع الله فقولوا ربنا لك الحمد، كأنه يشير إن الإمام يقول سمع الله حينا، ومن يقول ربنا ولك الحمد.
ولهذا تعددت الروايات عنه فيه. وقول من قال فيه قلب موضوع الإمامة، حيث يصير تحميد الإمام بعد المأموم ممنوع.
هذا القول ممنوع، أنه لما يقول سمع الله لمحل الإمام، المأموم سوف يسبقه إلى التحميد، فيصير تحميد الإمام بعد تحميد المأموم، صار الإمام تابع لمين؟ للمأموم. هذا خلاف الوضع أن الإمام متبوع، فإذا قال الإمام ربنا لك الحمد سيقع تحميده بعد تحميد المأموم، فيكون الإمام تابعا والمأموم متبوعا، وهذا خلاف القاعدة. سؤالك هو أنك هذا القول ممنوع، الكلام هذا غير صحيح.
وقوله أو منفردا متفق عليه على الأصح عن الإمام موافقة لهما بحمله المروي فيما ذكرناه، ومن الجمع بينهما على المنفرد. وعن الإمام رواية ثانية أن المنفرد يكتفي بالتسميع لاستقلاله كالإمام، ورواية ثالثة يكتفي بالتحميد لأن التسميع للتحريض، وهو مفقود حالة الانفراد.
صار في عن الإمام أبي حنيفة ثلاث روايات بحق المأموم: إما أن يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يعني يجمع بين الذكرين، أو يكتفي بالتسميع أو يكتفي بالتحميد. والراجع أنه يجمع بينهما.
والمقتدي يكتفي بالتحميد اتفاقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، رواه البخاري ومسلم. وقد اختلفت الأخبار في لفظ التحميد، فقال في بعضها يقول ربنا لك الحمد، وفي بعضها اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعضها ربنا ولك الحمد. قال في المحيط اللهم ربنا لك الحمد أفضل لزيادة،
اللهم ربنا لك الحمد
أفضل،
أفضل نعم، يعني هذا الذكر أفضل من غيره من الصياغ
لزيادة الثناء. وقال أبو جعفر
وين الزيادة؟ في قوله اللهم، ما هيك؟ أما الرواية الثانية ربنا لك الحمد ما في اللهم.
وقال أبو جعفر لا فرق بين قولك ربنا لك الحمد وبين قولك ربنا ولك الحمد، واختلفوا في هذه الواو، قيل زائدة وقيل عاطفة تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد، كذا في التبيين. والأول أظهر كما في الدراية. وفي البحر عن المجتبى أفضلها اللهم ربنا ولك الحمد، ويليه اللهم ربنا لك الحمد، ويليه ربنا لك الحمد. تنبيه: شرع الحمد في آخر القيام كما شرع في ابتدائه بقولنا الحمد لله رب العالمين، فلذا اتجه التحميد في حق الإمام كما قدمناه.
يعني طالما نبدأ الركوع الركعة بالتحميد، نبدأ القيام بالتحميد، نختمه بالتحميد، فالإمام أتى بالتحميد في أول ركعة، فحقه أن يأتي به أيضا في آخر الركعة، يعني كأنه أيضا من المرجحات إلى قول الصاحبين.
ثم كبر كل مصلين خارا للسجود، ويختمه عند وضع جبهته للسجود، لئلا يخلو حال من الصلاة عن ذكر، وتقدم دليله. ثم وضع ركبتيه ثم يديه إذا لم يكن به عذر يمنعه من النزول على هذه الصفة كما تقدم.
ينزل إخواننا إلى الأرض إلى شبه القعود، ثم ينشئ السجود من القعود، ولا ينزل إلى السجود من القيام، يكون قائم بينزل إلى وضعية شبه القعود ثم ينزل إلى السجود، فبينزل على ركبه إلى حالة شبه القعود ثم ينشئ السجود من حالة شبه القعود. نعم.
ثم وضع وجهه بين كفيه لما رويناه، ولأن آخر الركعة
آخرهم أي بالسجود أشبه أولها. أولها كيف؟ لما التحريم يشوع عميل جعل وجهه بين كفيه، وكذلك في السجود يسجد بين كفيه. نعم.
ولأن آخر الركعة معتبر بأولها، فكما يجعل رأسه بين يديه عند التحريم فكذا عند السجود، كما في السراج عن المبسوط. وسجد بأنفه وجبهته، وتقدم أن الاكتفاء بالأنف مرجوح، وأن الأصح رجوع الإمام عنه.
في رواية ضعيفة عن أبي حنيفة أن لو سجد على أنفه فقط دون الجبهة أنه يجوز، طبعا هذا من غير عذر. نعم. أما يعني غير عذر عن في الآن الصورة، قال أنه الجبهة هي عبارة عن ثلاث أعضاء كل قطعة واحدة، هي الجبينان والأنف، فلو سجد على أي جزء منها يجزئه، لكن الصحيح أن الرواية ضعيفة والسجود حصرا على الجبهة، والأنف هو عضو مستقل عن الجبهة، فلو اكتفى بالسجود على الأنف من غير عذر لم يجزئه. نعم.
وقدم ذكر الأنف على الجبهة لأن في الأنف المجرد عن ضم الجبهة اختلافا، والصحيح أن ضمه إليها واجب
وليس بفرض، فالسجود على الجبهة فرض، وضم الأنف إلى الجبهة في السجود واجب.
ومحل الفرض هو الجبهة كما قدمنا، فيسجد بهما مطمئنا مسبحا بأن يقول سبحان ربي الأعلى مرات ثلاثة، وذلك أدنى على ما تقدم. وناسب وصف الرب بالعلي في السجود وبالعظيم في الركوع.
مو بالعلي، بالأعلى، ما هيك؟
بالعلي حاطط
بالأعلى، سبحان ربي الأعلى.
إذا
المفروض
ضمن الأنف
للجهة
واجب، يعني يعيد
من
الوقت
إلى ما قرأ. هلا يعني تمام، يعني لو تركه صح الصلاة مع كراهة تحريمية، نعم صح الصلاة مع كراهة تحريمية، ويلزمه الإعادة ما دام الوقت باقيا،
لأن الركوع انحناء وفيه مذلة العبد، فناسب وصف الرب بالعظمة. والعبد في سجوده يكون في غاية التسفل، وقد وضع أشرف أعضائه على أحقر موجود وهو التراب، فناسب وصفه تعالى بالعلو في الاقتدار لا المكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وجاف أي باعد الرجل بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه، لأنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، ولكن هذا في غير زحمة، وينضم فيها حذرا عن إضرار الجار. والحكمة في الإبداء والمجافاة أن يظهر كل عضو بنفسه، ولا تعتمد الأعضاء على بعضها بعضا، وهذا ضد القيام في الصفوف.
أو أن يظهر كل عضو بنفسه،
وهذا ضد القيام في الصفوف، لأن المقصود فيه المساواة بين المصلين ليصير كالجسد الواحد، فلا تبقى فيما بينهم فرجة يتخللها الشيطان.
في الحال القيام ما في حاجة يفض أعضاؤه، لأن يعني الوضعية هي تجعل تفريق بين المصلين. أما في حال سجود الأمر أسهل، فإن كان في زحام وتعذر عليه تطبيق هذه السنة، نعم، فعدم إيذاء الجار في الصلاة أولى من تطبيق هذه السنة. نعم.
وفي المجافاة بعد عن صفة الكسالى، فإن المنبسط يشبه الكلب، وتشعر حالته بالتهاون وقلة الاعتناء بشأن الصلاة.
المنبسط إخواننا الذي يبسط ذراعيه على الأرض. نعم.
الافتراش. ويكون المصلي ولو امرأة ولو امرأتان ويكون المصلي ولو امرأتان موجها أصابع يديه، ويضمها كل الضم، ولا يندب إلا هنا. والحكمة فيه أن الرحمة تنزل عليه في السجود، فبالضم ينال الأكثر. ويكون موجها أصابع رجليه نحو القبلة، والمرأة تخفض فتضم عضديها لجنبيها وتلزق بطنها بفخذيها، لأنها عورة مستورة، وهذا أستر لها. ثم رفع رأسه مكبرا، وجلس كل مصل بين السجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا، وتقدم دليله، وليس فيه ذكر مسنون. وما ورد فيه في حال القيام من الركوع فمحمول على التهجد عندنا. ثم كبر للسجود وسجد بعده مطمئنا، وتقدم دليله وحكمة تكراره، وهي أي الجلوس بين السجدتين مسنون، ومقتضى الدليل من المواظبة عليها الوجوب، لكن المذهب خلافه، وما في شرح خلافه وفي شر وما في شرح المنيا من أن الأصح وجوبها إن كان بالنظر إلى الدراية فمسلم لما علمت من المواظبة، وإن كان من وجه الرواية فلا، لأن الشراح مصرحون بالسنية قاله في البحر وسبح فيه أي السجود ثلاثا وجافى بطنه عن فخذيه وأبدى عضديه وهما ضبعاه والضبع بسكون الباء لا
ليش بكسر الضاد ضبعاه
ضبعاه وهما ضبعاه والضبع بسكون الباء لا غير العضد كذا في الصحاح وقال بعضهم يرفعهما يرفعها وقال بعضهم يرفعها وهما لغتان كذا في مبسوط شيخ الإسلام وذلك سنة لما روينا ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض أي القيام للركعة الثانية بلا اعتماد على الأرض بيديه إن لم يكن به عذر وبلا قعود قبل القيام يسمى جلسة الاستراحة هو سنة عند الشافعي رحمه الله لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض وعن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا انتهضت من الركعتين ألا تعتمد على الأرض بيديك إلا ألا تستطيع وكان عمر وعلي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم وفي الدراية عن شرح الطحاوي لا بأس بأن يعتمد بيديه على الأرض شيخا كان أو شابا وهو قول عامة العلماء رحمهم الله وما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه كان ينفرد به وفي جمل النوازل جلسة الاستراحة مكروهة عندنا لأن المروي أن الصحابة كانوا ينهضون على صدور أقدامهم
من السجود إلى القيام مباشرة من غير أن يقعد قعود الاستراحة
والركعة الثانية يفعل فيها كالأولى وعلمت ما شملت إلا أنه أي المصلي لا يثني في الركعة الثانية
دعاء الاستفتاح لا يأتي به في الركعة الثانية
لأنه شرع في أول العبادة دون أثنائها ولهذا سمي دعاء الاستفتاح ولا يتعوذ لأنه شرع في أول العبادة لدفع وسوسة الشيطان فلا يتكرر إلا بتبدل المجلس كما لو تعوذ وقرأ ثم سكت قليلا وقرأ ولا يرفع يديه إذ لا يسن رفع اليدين في حالتي الركوع وقيامه ودليل القائل به وجوابه في محله ولنا ما رواه الطحاوي عن سيدنا عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود وقد جمعت المواطن التي يسن فيها رفع اليدين في فقعس صمعج
وجمعها قد جمعت
وقد جمعت المواطن التي يسن فيها رفع اليدين في فقعس صمعج
دورت من حروف يسن فيها رفع الأيدي كل حرف يشير إلى موضع نعم
وذكرتها مبسوطة مع زيادة تعلمها فقلت فقلت لا يسن رفع اليدين إلا عند افتتاح كل صلاة وعند تكبير القنوت في الوتر
أي الفاء افتتاح الصلاة القاف قنوت الوتر فق
وتكبيرات الزوائد في العيدين
أي العين
لاتفاق الأخبار والإجماع وصفة الرفع في هذه كلها حذاء الأذنين ويسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء
إذن معنا ثلاث مواضع إخواننا هذول الثلاثة عند التحريم وعند دعاء القنوت وعند تكبيرات العيد ترفع حذاء الأذنين. نعم.
وحين يرى الكعبة المشرفة أي وقت معاينتها فتكون العين في فقعة للعيدين ومعاينة البيت المكرم لأن الدعاء عند رؤيته مستجاب، وقد أوصى بعضهم بأن يدعو عندها باستجابة دعائه لأنه إذا دعا بشيء مخصوص يفوت غيره، فإذا صار مجاب الدعوة كان محصلا للمقصود في أي وقت أراده. ويسن رفعهما حين يستلم الحجر الأسود مستقبلا بباطنهما الحجر، ويسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء داعيا حين يقوم على الصفا وحين يقوم على المروة.
يعني ما بيرفعون هيك الصفا، يرفعون هيك لماذا؟ الحالة حالة دعاء، الحالة سؤال.
ويسن كذلك عند الوقوف بعرفة ووقوف مزدلفة، ويسن بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الوسطى لما روى الطبراني بسنده.
الجمرة الكبرى لا يقف عندها للدعاء وبالتالي لا يرفع يديه للدعاء، لأنه ما في دعاء يعني بعد الرمي الثالث، كل رمي بعده رمي فيسن فيه الوقوف للدعاء.
لما روى الطبراني بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر البيت، وحين يقوم على الصفا، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة وبجمع، والمقامين حين يرمي الجمرة. وقد رواه الحاكم والبيهقي من غير أداء حصر بعدد، فيكون قرينة على عدم إرادته، فيجوز أن يزاد عليه غيره بدليل. وذكر في المبسوط والمحيط في الاستسقاء، وعن أبي يوسف إن شاء رفع يديه بالدعاء وإن شاء أشار بأصبعيه، لأن رفع اليد في الدعاء سنة. انتهى. وأما الرفع عند الركوع فقد قال الكمال: اعلم أن الآثار عن الصحابة.
إذا خلصنا الآن المواضع التي يرفع فيها الدعاء، هل الآن هل يرفع يديه عند الركوع وعند حركات الصلاة؟ الأحناف قالوا لا، السنة الشافعية قالوا نعم. الآن كمال بن همام من محقق مذهب الأحناف سوف يعرض لنا عرضا في هذه المسألة ويبين عدم صحة الدليل في إثبات الرفع لليدين عند أفعال الصلاة.
اعلم أن الآثار عن الصحابة والطرق عنه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، والكلام فيها واسع، والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية كل من الأمرين عنه عليه الصلاة والسلام، الرفع عند الركوع وعدمه، فيحتاج إلى الترجيح لقيام المعارض. ويترجح ما صرنا إليه بأنه قد علم أنه كانت أقوال مباحة في الصلاة وأفعال من جنس هذا الرفع، وقد علم نسخها، فلا يبعد أن يكون هو أيضا مشمولا بالنسخ.
يعني في أول الإسلام كانت تباح الحركات في الصلاة ويباح الكلام، ثم نسخ ذلك، فلعل هذه الأشياء التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعلها في رفع اليدين عند الركوع أنها من الأعمال المنسوخة. لماذا؟ لأنه هذا هو الأليق بحالة الصلاة: وقوموا لله قانتين.
خصوصا وقد ثبت ما يعارضه ثبوتا لا مرد له بخلاف عدمه، فإنه لا يتطرق إليه احتمال عدم الشرعية. انتهى. وفي هذا إشارة إلى رد ما قاله بعض المتأخرين من بطلان الصلاة بالرفع عند الركوع، وله رسالة في ذلك. ومما يرده لزوما اتفاق الأئمة على رفع الأيدي في تكبيرات الزوائد، إذ لو كان الرفع مبطلا للصلاة لأبطل صلاة العيدين، لأنه لا وجه لتخصيص إبطاله ما سوى العيدين، لكنه مكروه كما سنذكره في باب ما يفسد الصلاة. ويسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء عند دعائه بعد فراغه من التسبيح والتحميد والتكبير الذي سنذكره عقب الصلوات، كما عليه المسلمون في سائر البلدان. وإذا فرغ الرجل من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وجعلها منتهية إلى رأس ركبتيه كما قدمناه. والمرأة تتورك وقدمنا صفته. وقرأ المصلي ولو كان مقتديا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، ويقصد المصلي بألفاظ التشهد معانيها مرادة له على وجه الإنشاء منه، وإن كانت على منوال حكاية سلام الله ورسوله، فكأنه يحيي الله ورسوله ويسلم عليه وعلى نفسه وأوليائه كما سنذكره.
يعني حتى لو ورد إخوانا أن هذه التحيات هي عبارة عن خطاب حدث يوم الإسراء والمعراج بين الله ونبيه والملائكة، لكن أنت عندما تقرأ هذه الكلمات تنوي فيها أنك تنشئ كلاما من نفسك، لا تحكي كلام غيرك. نعم. يعني أنا أقول التحيات لله والصلوات والطيبات، أنا أقول السلام عليك أيها النبي.
وأشار بالمسبحة من أصابع يده اليمنى في الشهادة على الصحيح كما قدمناه، يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات، ولا يزيد على التشهد في القعود الأول لوجوب القيام إلى الركعة الثالثة. وهو
نفسي نقول إخواننا أنه والله الأحناف يقول إذا صلى على النبي أنه على سجود السهو، لا، الموجب لسجود السهو ليس هو الصلاة على النبي، وإنما هو تأخير القيام، حتى لو أنه بقي ساكتا على سجود السهو، لو أنه قال لا إله إلا الله على سجود السهو. الإشكال مو بالذكر، الإشكال إخواني بإيش؟ بتأخير القيام.
وهو أي تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، فقال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه الستة. قال الترمذي: أصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد حديث ابن مسعود، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وأخرج الطحاوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه علمه الناس على المنبر، وإنما اخترنا رواية ابن مسعود لأن فيها الأمر وأقله الاستحباب.
وين الأمر؟ قل التحيات.
والألف واللام في السلام.
وين؟ السلام عليك أيها النبي.
وهما للاستغراق، وزيادة الواو وهي لتجديد الكلام كما في
الواو التحيات لله والصلوات والطيبات،
وهي لتجديد الكلام كما في القسم وتأكيد التعنيم والاتفاق عليه لفظا ومعنى، واتفقوا على إخفائه لقول ابن مسعود رضي الله عنه: من السنة أن تخفي التشهد. رواه أبو داود والترمذي كما في البرهان. والتحيات أصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به ليلة الإسراء بجسده الشريف المطهر لا بروحه فقط، لأن الإسراء تكرر، فمنه مرة بروحه، فمنه مرة بروحه، ومنه مرة بجسده.
لما كان في مكة المكرمة الإسراء اللي المشهور هذا كان بجسمه، ولما كان في المدينة كان بروحه، رأى رؤيا منامية أنه أسري به، أتى إليه رجلان فأخذاه فمر على الذين يعذبون، هذا كله كان في منام. فأحيانا الخطباء شو بيساووا؟ بيجمعوا بيناتهم أنه حادثة واحدة، لا هما حادثتان، الأولى حادثة يقظة والثانية حادثة منام.
ومنه مرة بجسده تدلى الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى جلس عليه. قال ابن عادل في تفسيره: الرفرف ما يجلس عليه كالبساط ونحوه، انتهى. وقال العارف بالله تعالى سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني: الرفرف نظير المحفة عندنا. فقعد عليه الصلاة والسلام عليه وسلمه جبرائيل إلى الملك النازل بالرفرف، فسأله الصحبة ليأنس به، فقال له جبرائيل: لا أقدر، ولو خطوت خطوة احترقت، فما منا إلا له مقام معلوم. وما أسر الله بك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليريك من آياته فلا تغفل. فودعه جبرائيل، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الملك والرفرف يمشي به إلى أن ظهر لمستوى سمع فيه صريف الأقلام، سمع فيه صريف الأقلام، ثم زج به صلى الله عليه وسلم في النور زجة، فأفرده الملك الذي كان معه وتأخر عنه. وقال أهل العلم: لما تأخر جبرائيل عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى صورة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: يا رب، أو سبقني أبو بكر إلى هذا المقام؟ قيل له: لا، ولكن لما انقطعت عن الأجناس خلقنا لك صورة تؤنسك على صورة أبي بكر، كما كان أنيسك في الغار. ثم إنه ترقى وتجرد عن الأغيار وانفرد بما زج به في النور واستفرغه الحال، فأخذ يترنح ذات اليمين وذات الشمال بسبب إيقاع تلك الأقلام وصريفها في الألواح وإعطائها من النغمات المستلذة، ما أداه إلى ذلك من سريان الحال فيه، فتقوى بذلك الحال وأعطاه الله تعالى في نفسه علما علم به ما لم يكن يعلمه. قيل ذلك عن وحي من حيث لا يدري وجهته، فطلب الإذن في الرؤيا مع الدخول إلى الحضرة الاختصاصية، فأمر له بالدخول، فرأى عين ما علم، وما تغير عليه صفة اعتقاده، ورأى الحق عيانا، وكلمه بلا واسطة شفاها، وسمع كلامه بالصفة اللائقة به، وليس هو عن صمت متقدم ولا سكوت متوهم.
الكلام النفسي لله عز وجل يسمعه من دون صوت ولا حرف، وهذا مقرر في علم الكلام.
إذ هو قديم أزلي، ليس من جنس الحروف والهجاء والنغمة والأصوات، وأقدره الله وقواه سبحانه بقدرته على رؤياه بعين رأسه، كما قواه على سماع خطابه، والقدرة الأزلية لا تقصر عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لما فارقني جبريل عليه السلام وانقطعت الأصوات، سمعت كلام ربي وهو يقول: ليهدأ روعك يا محمد، أدن فلم يجد أين يضع القدم إلا في حضرة القدس، وقال التحيات لله إلى آخره. وقد بسطنا الكلام على هذا في رسالة سميتها إكرام أولي الألباب بشريف الخطاب. واعلم
هذه إخواننا قصة كلها أول شيء مرجع فيها إلى الأحاديث إنها الثابتة أو ثابتة التفاصيل، وهذه بعضها إخواننا أحداث وبعضها تعليلات. تعليلات ما في إشكال، ولكن أحداث يرجع فيها إلى السنة في ثبوتها. نعم، وربما في شيء من الضعف أو الوضع حتى. نعم. طيب.
طول لها. ماشاء. نصف صفحة. ثلاث صفحات.
تفضل.
واعلم أني ذكرت هذا لتعلم به صحة قول شارح المنيا وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى في المعراج لمستوى سمع فيه صريف الأقلام وقام في المقام الذي أراده الله تعالى للمخاطبة قصد أن يحيي ربه سبحانه، فألهمه الله تعالى أن قال التحيات إلى آخره، ولتعلم أن هذا أظهر مما قاله في مجمع الروايات عن تفسير الإمام أبي الليث بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام إلى سدرة المنتهى وقال له جبريل لم أتجاوز هذا الموضع، فجاوز النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ما شاء الله، فأشار إليه جبريل بأن يسلم على ربه، لأنه لما جاوز واختفى عنه الملك النازل بالرفرف أيضا. كيف يقال فأشار إليه جبريل بأن يسلم؟ فكون السلام كان بمجرد إلهام الله تعالى إذ ذاك أظهر انتهى. ولتعلم أيضا ما في معراج الدراية وأصل التشهد ما روى زين الأئمة الفردوسي في ثواب العبادات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما عرج بي ليلة المعراج إلى السماء أمرني جبريل عليه السلام أن أسلم على ربي، فقلت كيف أسلم؟ قال قل التحيات لله والصلوات والطيبات. قال فقلت، فقال جبريل عليه السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال جبريل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتهى. وحيث علمت أصل التشهد فلا بد من علم معناه والمراد به ومن صدر ومن فلا بد من علم معناه والمراد به
والمراد به
ومن صدر عنه شيء منه، فالصادر من النبي صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله. قوله التحيات لله والصلوات الطيبات، التحيات جمع تحية من حيا فلان فلانا إذا دعا له عند ملاقاته، واشتقاقها من قول العرب عند ملاقات بعضهم بعضا حياك الله أي أبقاك، ولكل قوم تحية، لأن ملوك الأرض كانوا يحيون بتحيات مختلفة، يقال لبعضهم أبيت اللعنة ولبعضهم اسلم وانعم وعش ألف سنة إلى غير ذلك. فقيل لنا قولوا التحيات لله أعز الألفاظ التي تدل على الملك ويثني بها عنه فهي لله قولوا التحيات لله أعز الألفاظ التي تدل على الملك ويثنى بها عنه فهي لله. وعن يحيى ابن علي معنى التحية هو الفعل والقول الذي يحيي به العبد سيده، فيظهر بكلامه وفعله عبودية نفسه والتعظيم لمولاه. وأجناس التحيات مختلفة هيئاتها متفاوتة صفاتها، فمنه تحية العجم السجود، ومنهم من ينحني بقامته، ومنهم من يضع يديه على صدره، ومنهم من يقول بلسانه أنعم صباحا، عش ألف نيروز، ألف نيروز وألف مهرجان. فأمر العبد أن يجمع هذا، فأمر العبد أن يجمع هذا فيقول التحيات لله، وبه تقول رأي زين المشايخ أن التحية،
وبه تقول
رأي زين المشايخ أن التحية ما يحيي به الرجل أخاه عند الملاقاة كالسلام. والمراد بالتحيات في التشهد كل ثناء حميد وكل عبادة قولية لله تعالى. وأما الصلوات فقال في الغريبين، قال أبو بكر الصلوات الترحم، قال تعالى إن الله وملائكته يصدون على النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرحمون. وعن الأزهري نحوه، وعن ابن مبارك في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي رحمات. وعن ابن الأعرابي الصلاة من الله رحمة، ومن المخلوقين من الملائكة والجن والإنس القيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح، ومن الطير والهوام التسبيح، انتهى. فالمراد بالصلوات في التشهد العبادات البدنية ونحوها. وأما الطيبات فقد قال في الغريبين الطيبات من الكلام مصروفات إلى الله. وعن الليث أحسنه وأفضله. وفي المستصفى الطيبات العبادات المالية، قال الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا على مثال من يدخل على عظماء الملوك فإنه يثنيه ثم يخدم ثم يبذل المال. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله سبحانه رد الله عليه وحياه بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
يخدم أخوانا كأن حركة كانت تفعل الملوك انخفاض أو ما شابه ذلك.
فقابل التحيات بالسلام الذي هو تحية الإسلام، وقابل الصلوات بالرحمة التي هي بمعناها، وقابل الطيبات بالبركات المناسبة للمال لكونها النمو والكثرة، وأفرد السلام والرحمة لأن كل من التحيات والصلوات متحد باعتبار اتحاد آلته من اللسان والبدن. فوحد الله تعالى ما يقابله بخلاف العبادات المالية، فإن آلتها متعددة وهي أنواع الأموال من النقود والحيوانات والنبات.
لما قال الرسول التحيات والصلوات والطيبات ثلاثة أشياء، ماذا أجابه؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام مفرد والرحمة مفرد والبركات جمع. ليش بقى قال أنه على التحيات تكون باللسان صلوات البدن؟ إذا معناها آلة التحيات والصلوات واحدة هي البدن، أما آلة الزكاة المال هو متعدد، فلذلك كافأه أيضا بالمتعدد وهو بركاته، ذكرها جمعا.
ثم لما أفاض الله تعالى بإنعامه على النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاثة مقابل ثلاثته، والنبي أكرم خلق الله وأجودهم، أعطى من هذه الكرامة لإخوانه الأنبياء والملائكة وصالح المؤمنين من الإنس والجن، فعمهم به كما شهدت به السنة الصحيحة، حيث قال صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
منحهم وعمهم بالإضافة من ذلك على ما هو مقتضى سجيته الكاملة في الكرم وشيمته التي هي أكرم الشيم، وعطف بإحسانه من ذلك عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والعباد جمع عبد، قال بعضهم ليس شيء أشرف من العبودية من صفات المخلوقين، ولذا وصف الله بها نبيه في مقام الامتداح والامتنان.
سبحان الذي أسرى بعبده. كل هذا التكريم بالإسراء ذكر الوصف الذي فيه الترقي وهو عبد لله عز وجل.
سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهي الرضا بما يفعل الرب تعالى، والعبادة ما يرضي الرب، والعبودية أقوى منها لأنها لا تسقط في العقبة، بخلاف
العبادة تنتهي بالدنيا، أما العبودية هي مستمرة في الدنيا وفي الآخرة. نحن عبيدا لله في الدنيا وعبيدا له أيضا في الآخرة،
بخلاف العبادة. والصالحين جمع صالح، وهو القائم بحقوق الله وحقوق العباد، ولذا وصف به الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليلة الإسراء فقالوا مرحبا بالنبي الصالح، ولذا قالوا لا ينبغي الجزم به في حق شخص معين من غير شهادة الشارع له به، وإنما يقال هو صالح فيما أظن، خوفا من الشهادة بما ليس فيه. فلما أن قال ذلك صلى الله عليه وسلم إحسانا منه، شهد أهل الملكوت الأعلى والسماوات وجبريل بأن قال كل منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأنباري اشهدها هنا، اشهدها هنا، اشهدها هنا، أعلم وأبين، أعلم
وأبين،
أشهدها هنا، أعلم وأبين. وهكذا قال أبو عبيدة في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، أن معناه بين الله وأعلم الله، وجمع بين أشرف أسمائه لذكره في مقام الامتداح، وبين العبودية أشرف وصف للمخلوق وأرقى وصف مستلزم للنبوة وهي الرسالة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وقدم العبودية على الرسالة إظهارا لمخالفة أهل الكتابين، حيث قالوا كما أخبر عنهم الباري سبحانه بقوله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. تنبيه، قدمنا أنه يقصد المصلي إن شاء هذه الألفاظ مرادة له، قاصدا معناها الموضوعة له من عنده،
قاصدا
معناها الموضوع
قاصدا معانيها الموضوعة،
حط معناها قاصدا معانيها
أو معناها الموضوعة،
معناها الموضوعة له من عنده، كأنه يحيي الله ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نفسه وأولياء الله، خلافا لما قال بعضهم أنه حكاية سلام الله لابتداء سلام من المصلي. وقرأ الفاتحة فيما بعد الركعتين الأوليين من الفرائض، وهو شامل للمغرب، وقراءتها سنة كما تقدم. ثم جلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى، والمرأة تتورق، وقرأ التشهد، أي تشهد ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم بيانه، ثم صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم الكلام عليها، ثم دعا ليكون مقبولا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما يشبه القرآن والسنة، وتقدم مثاله ودليله، ثم سلم يمينا ابتداء ويسارا انتهاء، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ناويا من معه من القوم والحفظة، كما تقدم بيانه بحمد الله ومنته. باب الإمامة.
الحمد لله رب العالمين.